الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأسباب، أسباب النزول في هذه السورة أيضا، ولازلنا في سورة البقرة أيها الإخوة. قول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: وأتم الحج والعمرة لله. جاء في معجم الطبراني عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ فأنزل الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من السائل عن العمرة؟ فقال: أنا. فقال: ألق ثيابك واغتسل واستنشق ما استطعت وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك. فمن جهة الطواف والسعي العمرة والحج، ما يفعل في الطواف والسعي في العمرة والحج متشابه، وكذلك حلق الرأس. ومما ورد أيضا في هذه السورة قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن كعب بن عجرة أنه قال: وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك. وقال: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة، يعني إطعام ستة مساكين، أو انسك ما تيسر، أي اذبح ما تيسر. الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا يبين أن الإنسان المسلم إذا اضطر إلى فعل محظور من محظورات الإحرام، اضطر يحلق رأسه، يغطي رأسه، يلبس جوارب الرجل، يلبس مخيطا، اضطر إلى عمل أي محظور من المحظورات، فإنه في هذه الحالة مخير بين ثلاثة أشياء: إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة وتفريقها في مساكين الحرم. هو مخير إذا اضطر إلى ارتكاب أي محظور من المحظورات أن يفعل أحد هذه الثلاثة بدون إثم عليه، بدون إثم عليه. لكن لو فعل المحظور عامدا دون عذر، قبل زوجته وهو محرم، يأثم مع ما في ذلك من الكفارة. واحد قال: أنا لا أستطيع أن أترك اللباس الداخلي أثناء الإحرام. ليه؟ قال: لا، ما في سبب، بس كذا يعني نفسيا. نقول لي: تتوب إلى الله لو فعلتها، وتخرج أيضا واحدا من هذه الثلاثة: ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. واحد في رجله مرض قال: أنا لا أستطيع أن أطوف بدون جوارب. نقول: لا إثم عليك، لأنك ستعملها مضطرا، لكنك تفعل واحدا من هذه الثلاثة. كعب بن عجرة رضي الله عنه أصابه القمل في رأسه، لكن صبر، أحرم والقمل في رأسه، وكانوا يسافرون السفر طويل، أصابه القمل في رأسه وصار يتناثر عليه القمل على وجهه، على وجهه وهو صابر لأنه محرم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عزيز عليه ما عنتم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، رآه قال: أيؤذيك هوام رأسك؟ التفت إليه، اعتنى به، وجه إليه هذه العبارة التي تدل على الشفقة، قال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك. مع أن ما جاء وقت الحلق بعد، لكن لأجل هذه الآفة التي وقع في رأسه والتي ليس لها علاج الآن إلا حلق الرأس، ليذهب القمل بالشعر وينتهي كله مرة واحدة. طيب، هذا الرجل الآن سيفعلها وهو محرم، نقول من جهة الإثم لا إثم عليه لأنه مضطر، لكن لأنه فعل المحظور ويفعل واحدا من ثلاثة، هذا نتيجة فعل المحظور. هناك محظورات أخرى كجماع الزوجة لها شأن آخر، وفيه أشياء قد لا يوجد لها مقابل من جهة الفدية، وفي أشياء مقابلها أشد من الثلاثة هذه، وفي أشياء مقابلها مثلا جزاء مثل ما قتل من النعم إذا صاد وهو محرم، إذا قطع شجر في أرض الحرم مثلا. هناك محظورات أخرى لها كلام آخر، لكن بالنسبة لهذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه واضطر لفعل محظور من المحظورات ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه هي الفدية. وعدد من الصحابة كان نزول التخفيف بسببهم، وهذا من بركتهم، ككعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. ومن الآيات التي لها سبب نزول أيضا في سورة البقرة قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا المدينة سألوا الناس فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن الذهاب إلى الحج والعمرة لا بد له من زاد، والطعام والشراب والراحلة وغير ذلك لا بد من زاد. إذن أخذ الزاد لا ينافي التوكل على الله، بل هو من التوكل على الله الأخذ بالأسباب، لأن ترك الأسباب مع القدرة ينافي إيش؟ العقل، ينافي العقل. والاعتماد على الأسباب دون التوكل على الله ينافي التوحيد. ولذلك قالوا: الاعتماد على أو التوكل على الأسباب شرك، وترك الأخذ بالأسباب عجز، وترك الأخذ بالأسباب عجز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: واستعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، فمعناها خذ بالأسباب وتوكل على الله عز وجل. ثم الإنسان إذا كان يقول: أنا أتصدق بمالي كله، ما حكم ذلك؟ نقول: إن كنت تصبر على هذا فلا بأس، لكن إن كنت تصدق بمالك كله ثم تمد يدك للناس فلا يجوز لك أن تتصدق بمالك كله، لا يجوز. والصبر على فقد كل المال أو الصدقة به لا يطيق إلا أصحاب المقامات العالية كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأهل هؤلاء الذين يأتون لا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، وإذا قدموا المدينة سألوا: مدوا أيديهم للناس، أي توكل هذا؟ إذا كانت العملية ستنتهي بمد اليد إلى الناس، فأي توكل هذا؟ ولذلك هذا تواكل وعجز وتقصير وليس بتوكل. التوكل لا ينفك عن الأخذ بالأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، ما ترك الأخذ بالأسباب. فأنت تراه في الغزوات مثلا يتخذ كل الأسباب، يجهز الجيش والعد العدة ويوري في اتجاه الغزوة حتى لا ينكشف تنكشف وجهته ويصل خبر للعدو فيستعدون وتفوت عنصر المباغتة، وعنصر المباغتة عنصر مهم جدا في العمليات العسكرية. وكذلك يرتب الجيش ويجعل هناك خطة، إذا اقتربوا يقول بالنبل، انضحوهم بالنبل أولا ثم بعد ذلك الالتحام معهم. إذن كل هذا ويرفع يديه ويقول اللهم نصرك الذي وعدتني. هو رفع يديه قال نصرك الذي وعدتني دون أخذ بالأسباب؟ لا. ولذلك هذا الذي يفعله يترك الأخذ بالأسباب الإيش المقدور عليها. لو في أسباب لكن أنت لا تقدر عليها خلاص أقدم، إذا كان لابد من الإقدام توكل على الله. واحد مرض ما استطاع يذاكر، مرض مثلا جاء لوقت الاختبار خلاص ما عنده، يدخل قال أدخل بما علق في ذهني وتوكل على الله، نقول نعم أنت معذور بالمرض. لكن واحد يستطيع أن يدرس ما درس وقال أنا أتوكل على الله بدخل الامتحان وأتوكل على الله، نقول هذا عجز، عجز، هذا عجز، أنت قادر على أخذ الأسباب. متى يترك الإنسان الأسباب؟ إذا عجز عن أخذها، أو إذا كانت أسباب غير مشروعة، قال يا أخي أنا ما أستطيع أن أتوظف إلا بالرشوة، أدفع رشوة وأتوظف ولا ما أتوظف، نقول لا أصبر، أصبر ولا تدفع رشوة، وهكذا. فإذا الإنسان متى يترك السبب؟ إذا كان عاجزا عن فعله واحد، وإذا كان السبب محرما اثنين. ومن الآيات أيضا التي لها سبب النزول قول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، يعني قالوا نبيع نشتري، وفي هذه المحلات التي كان يعتادها أهل الجاهلية ويقيمون فيها أسواقهم تحرجوا من ذلك، مثل ما تقدم من أنهم تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة، لأن على الصفا كان إساف صنم وعلى المروة نائلة الصنم، وكان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة بين صنمين وضعوهما هنا وهنا، فتحرج بعض الصحابة قال نطوف بينهما وكان على هذا صنم وكان على هذا صنم، فنزل قول الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هنا لما تحرجوا من استعمال أسواق التي كانت موجودة في الجاهلية من استعمالها أيام الحج وإتيانها في أيام الحج الإسلامي، قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. والحديث أيضا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن أبي، رواه أبو داود رحمه الله، والإمام أحمد روى حديثا في نفس الموضوع عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر إنا نكري فهل لنا من حج؟ أنا رجل أؤجر دابتي وأحمل عليها ناس بالأجرة، وأجر دواب أحمل عليها ناس بالأجرة، فهل لنا من حج؟ ولا إذا كان حملنا بالأجرة ما لنا حج؟ لا يجتمع الحج مع العمل التجاري. قال أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف يعني عرفة وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قلنا بلى نفعل هذا مثل الحجاج. قال ابن عمر رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم حجاج. أما رواية أبي داود فإن أبا أمامة التيمي قال كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان الناس يقولون لي إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكري في هذا الوجه وإن ناسا يقولون لي إنه ليس لك حج، فقال ابن عمر أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال قلت بلى. قال فإن لك حجا. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج. أما في الرواية البخاري المتقدمة التي يقول فيها ابن عباس كان ذو المجاز، ذو المجاز وعكاظ ومجنة بفتح الميم وكسر الجيم وتشديد النون، ومجنة اسم السوق، ثلاث أسواق، ثلاث أسواق في الحج كانت العرب تنصبها في الحج، ذو المجاز وعكاظ ومجنة، كانت متجر الناس في الجاهلية، مكان تجارتهم وكانت أسواقهم. وأما ذو المجاز فكانت بناحية عرفة إلى جانبها، كانت ناحية عرفة. أما عكاظ فهي قريبة من الطائف عند بلد يقال له الفتق. وأما بالنسبة لمجنة فإنها كانت بمر الظهران أيضا في الطريق بين المدينة ومكة، أقرب إلى مكة بل كانت أسفل مكة. هناك أسواق أخرى للعرب في الجاهلية مثل حباشة، وهي إلى جهة اليمن، يعني من مكة إلى جهة اليمن، وتقام في شهر رجب ولذلك ما ذكرها. الأسواق هذه على أي حال لا زالت قائمة في الإسلام إلى أن كان أول ما ترك منها سوق عكاظ في زمن الخوارج سنة 129 للهجرة، وآخر ما ترك منها سوق حباشة في زمن داود بن عيسى العباسي في سنة 197. فإذا كانت معروفة وموجودة، وشيء قريب من عرفة وشيء قريب من الطائف وشيء قريب وشيء في طريق المدينة، لكنها كلها قريبة من مكة أيام الحج تشتغل، هذه تعمل أيام الحج، وكانت أيضا لها أوقات معينة، السوق هذا له أوقات معينة. فمثلا كانت سوق عكاظ تقام صبح هلال ذي القعدة إلى أن يمضي 20 يوما منه، من 21 ذي القعدة هذا سوق عكاظ. سوق مجنة، أما سوق مجنة فإنه كان يقام 10 أيام من بعد السوق الآخر من 20 إلى 1 ذي الحجة. سوق ذي المجاز يقوم من 1 ذي الحجة إلى ثمانية، ثم يتوجهون إلى أين؟ إلى منى، يتوجهون إلى منى. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهز هذه الفرصة ليأتي إلى أسواق العرب في هذا الحج في هذه الأيام، هذه عنده فترة دعوة. عند النبي عليه الصلاة والسلام في مكة سنوات أقام بمكة، يأتي الأسواق سنوياً، هذه عنده هذه فرصة عظيمة للدعوة، لأن العرب تأتي إليها وتجتمع عندها، يتبع الناس في منازلهم بمجنة وعكاظ يبلغ رسالات ربه ويعرض نفسه على الناس ويقول من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي، إلى أن وفقه الله بهؤلاء القوم من الأنصار من أهل المدينة فنصروه وقام الإسلام دولة الإسلام في المدينة. لما جاء الإسلام وصار المسلمون يحجون، كره المسلمون الاشتغال في أيام النسك بغير العبادة، وقالوا يا ترى هل يجوز لنا أن نستعمل أسواق المشركين التي كانت في الجاهلية؟ ثانيا، نحن محرمون، هل يجوز لنا أن نتعاطى البيع والشراء والتجارة ونحن محرمون؟ واحد محرم يؤجر سيارة من منى إلى عرفات مثلا، محرم يبيع ماء وطعام في مزدلفة، فخافوا البيع وهم حرم، فأنزل الله تعالى لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا وهكذا كان البيع والشراء جائزا للحاج ولو كان أثناء الإحرام يشتغل بالتجارة. نعم، لو كان متفرغا للعبادة كان أجره أكثر، لكن اشتغاله بالتجارة في الحج لا يكون عليه به إثم ولا وزر ولا حرج. هو لو تفرغ للحج أفضل، الوقت الذي يروح في التجارة يروح في الذكر أفضل، لكن لا يعني ذلك تحريم أي شيء من البيع المباح. والآية إنما نفت المباح، نفت الجناح، ولذلك فإنه لا إثم في هذه الحالة. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقرأ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، وبهذا كان يفسرها مجاهد وسعيد بن جبير. وقال أبو أميمة سمعت ابن عمر سئل عن رجل يحج ومعه تجارة فقرأ عليه الآية، وإسناده قوي جيد، رواه ابن جرير رحمه الله. وكذلك فإن عبد الرحمن بن يعمر الديلي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه ماذا يقول عن الحج وعرفة المذكورة في الآية، فقال الحج عرفات ثلاثا، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. فإذا هذه المشاعر عرفة مزدلفة منى لو أن الإنسان تاجر فيها فلا حرج عليه، ولو كان وهو محرم حتى قبل أن يصل إلى المشاعر تاجر فيها أثناء الإحرام، تاجر أثناء الإحرام فلا حرج عليه. أما الحج دون تجارة فهو أفضل، لأنه في هذه الحالة يكون خاليا من شوائب الدنيا ومن تعلق القلب بها. فإذن الآية دليل على جواز التجارة في الحج مع أداء العبادة، وأن قصد التجارة مع العبادة لا يكون شركا ولا يخرج المكلف إلى دائرة إثم أو معصية، ولكنه لو تفرغ للعبادة كان أكمل أو أكثر لأجره. هذا بالنسبة لهذه الآية العظيمة في سورة البقرة. والآية التي تليها التي فيها سبب نزول أيضا هي قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذه آية فيها قصة مؤثرة. روى عكرمة رضي الله عنه قال لما خرج صهيب مهاجرا، صهيب الرومي لما خرج مهاجرا من مكة تبعه أهل مكة أي المشركون، فنثل كنانته فأخرج منها 40 سهما، فقال لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما، ثم أصير بعده إلى السيف، إذا انتهت سهامي حملت سيفي، فتعلمون أني رجل وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكم رواه الحاكم، وأيضا روى عن أنس نحوه، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبا يحيى ربح البيع. وتلا عليه الآية: أبا يحيى ربح البيع. وتلا عليه الآية. وقد جاء أيضا من رواية ابن عباس وغيره: نزلت في صهيب بن سنان الرومي: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس يعني المشركون أن يهاجر بماله، وإنه أحب أن يتجرد منه أي من المال ويهاجر، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية. أين كان صهيب؟ في مكة. وأين نزلت الآية؟ في المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، صهيب هاجر بعده. فأعطاهم ماله مقابل أن يتركوه يهاجر، فذهب إلى المدينة ونزلت الآية، وصهيب لا يدري أن الآية نزلت فيه، هو رجل وهب، ترك هذا لله وهاجر، ترك ابتغاء مرضات الله وهاجر. فتلقاه المسلمون وهو قادم إلى المدينة، وعرفوا أن الآية نزلت فيه، تلقوه. فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة، خرجوا إلى طرف الحرة ينتظرون أخاهم صهيبا، فقالوا له: ربح البيع. فهو طبعا ما عرف إيش معنى ربح البيع، فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم، أنتم تدعون لي أن أربح البيع، جزاكم الله خير. طبعا استغرب واحد جاي مهاجر من سفر، أول شيء يستقبل به يقال له ربح البيع، فقال: وأنتم يعني لا أخسر الله تجارتكم، وما ذاك؟ ما القضية؟ إيش هذا؟ قال: فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. وروى كذلك ابن مردويه عن صهيب لما أردت الهجرة من مكة إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لي قريش: يا صهيب، قدمت إلينا ولا مال لك، أنت جئت إلى مكة رجل أجنبي عن مكة، جئت ما عندك مال، وتخرج أنت ومالك؟ والله لا يكون ذلك أبدا، تطلع أنت والفلوس وتشيل الأرصدة تطلع فيها معك؟ لا يمكن، يا أنت يا الأرصدة، لا يمكن أن تخرج. فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم. فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب. وجاء في رواية أيضا أن صهيب أقبل مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فأتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته وأنثل ما في كنانته، ثم قال: يا معشر قريش، قد علمتم أني من أرماكم رجلا، من أمهر الناس في الرماية، وأنتم والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم افعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخليتم سبيلي. قالوا: نعم. وهذا يدل على أن الكفار ممكن يتركوا المبادئ من أجل المادة، يعني صح أنهم كفار ويحاربون الدعوة، لكن إذا جات عند الفلوس ممكن يتركوا المبادئ وحرب الدعوة ويسيل لعابهم للفلوس. ولذلك صهيب أحسن رضي الله عنه انتهاز هذه النقطة فيهم. ليش الآن الذين يبيعون السلاح للمسلمين في الشيشان والذين كانوا يبيعونه للمسلمين في البوسنة من هم؟ كفار، كفار مافيا السلاح الإيطالية والروسية، ويقولون لهم نأتيكم بالسلاح الذي تريدونه في المكان الذي تريدونه، ولا تعطونا فلوس الآن لما نجيب. واثقين فيهم، واثقين فيهم، يقول أبد نأتيكم بالسلاح وتسلم، ويأتونهم اطلب أي شيء، أي سلاح، RPG، قذائف، هاون، مدار، اللي تبغى، بس كل شيء قيمته. طيب هذا الجندي الروسي الآن طالع قاتل على أساس أن هؤلاء أعداء، المبدأ يعني في القتال أن هؤلاء أعداء للدولة الروسية، وأنه لابد من قمعهم، وأن هؤلاء إرهابيين، وأن هؤلاء، ثم كيف يبيع سلاحهم؟ لأن الكفرة ولو زعموا أنهم أصحاب مبادئ وأنهم يقاتلون لأجل توحيد الدولة والديمقراطية والمهلبية والملوخية، لكن لما تأتي قضية المال خلاص المبادئ هذه كلها تروح. ولذلك ينبغي على المسلمين فعلا أن ينتهزوا هذه النقطة لديهم. الكفار، كفار، ما في المبادئ هذه عند المال تذهب. أما المسلم من أجل المبدأ ونصرة دين الله والهجرة في سبيل الله يتخلى عن المال. الكفرة بالعكس من أجل المال يتخلون عن المبدأ، المسلم من أجل المبدأ يتخلى عن المال. وهذا الذي فعله صهيب رضي الله عنه. قال إن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخليتم سبيلي، قالوا نعم. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع، ونزلت الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ولا شك أن الآية عامة، يعني معناها عام، مثل معنى قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآية، وقوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء، هذا إيش إعراب ابتغاء؟ منصوب. ليش منصوب؟ لأنه مفعول لأجله، يعني يتركون مالهم لأجل مرضات الله، يشري نفسه بماله ابتغاء مرضات الله. ولما ذكر صنيع المنافقين ذكر بعده صنيع المؤمنين، لأن جاءت بعد ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وولد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. طيب يشري هنا إيش معناها؟ معناها يبيع. ممكن يشري تأتي معنى يشتري وتأتي بمعنى يبيع، نعم، كقوله تعالى وشروه بثمن بخس. هم الآن اشتروا يوسف؟ لا، باعوه. فإذا شرى تأتي بمعنى باع وتأتي بمعنى اشترى. فهنا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، قالوا معناه يبيع كقوله وشروه بثمن بخس، أي باعوه. وأصل الشراء الاستبدال، معناها الاستبدال، مثل قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، والباء هذه باء التي تأتي للثمن بأن لهم الجنة، فهنا صفقة وعقد، صفقة وعقد. ولكن طبعا لا شيء يمكن أن نقدمه الإنسان ثمنا للجنة، لأن الجنة أغلى وأعلى من كل الأعمال الصالحة. فالحقيقة أعمالنا هي أسباب وليست ثمن للجنة، لأن مهما بذلنا من الأعمال ما يساوي الجنة. يعني ما يعطينا الله من المقام في الجنة ونعيم الجنة إذا دخلنا أكثر من الذي أكثر من أعمالنا بكثير. ولذلك ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباء هذه ليست باء الثمنية، لأن ما في مكافأة، وإنما هي باء السببية. ولا دخول إلا برحمة الله. أصلا كل الأعمال التي عملناها ويمكن على نعمة البصر ما تكفي. طيب وباقي النعم، طيب وثمن الجنة، طلعت الجنة الآن بدون مقابل. يعني من جهتنا، يعني إذا كل أعمالنا هذه على نعمة التنفس ولا على النعم التي أوتينا إياها، كلها صلاة وزكاة وصيام وحج وذكر ودعاء وتلاوة، هذه كلها مقابل النعم التي أعطيناها، ما سوينا شيء. طيب الجنة هذه أخذناها بمؤش، فهذه سبب الأعمال، سبب لدخول الجنة ولا الدخول برحمة الله. يعني في الحقيقة واللي نعمله هذا كله يعني ما يغطي. طيب يقول هذا السؤال، هذا شاب، يقول شاب إذا جلس مع أهل الخير تأثر بما يقولون، ولكنه إذا خلى وابتعد عنهم يفعل المحرمات ويسافر ويفجر ويرتكب موبقات. طيب هذا الإنسان عليه ما دام في هذا الشهر الكريم الآن أن يسأل الله سبحانه وتعالى التوبة، يكف عن المعاصي ويقوي إيمانه بالعبادات. يعني يجب أن تكون العبادات هذه، الصيام والقيام، دافع لترك المعاصي، تقوي النفس لتترك المعصية، وليس أن أخذ القضية من باب أن الأحد يزيد الحسنات حتى يرتكب سيئات لأن في شيء يغطي. لأن قبل قليل قلنا ما يغطي. بعض الناس يا أخواني يعمل بطريقة عجيبة، يعني في النهار يصوم وبعدين يصلي التراويح ثم ينطلق للمعاصي في الليل. ليه؟ يقول خلص، يعني اللي سويناه في النهار، اللي سويناه في الصيام والقيام والعبادة يغطي الفسق والفجور. ما النعم؟ طيب وهذا السمع والبصر اللي عندك ما يغطي، كيف يوازي المعصية؟ ولذلك ذكرت لكم مرة قصة ذلك الإنسان العجيب، قال أنا رايح مكة في رمضان، مشروع جيد، راح أسبوع ورجع. كيف؟ قال الحمد لله تمام. كيف يعني؟ قال صلينا كل الصلوات في الحرم جيد. قال يعني 7 × 5 = 35 صلاة جيد. قال مو وكل صلاة 100,000 صلاة؟ لا. إيه؟ قال أنا ضربت 35 × 100,000 وكنت تارك لي صلوات وأعمال كذا أيام الشباب والطيش، فخصمت الصلوات اللي تركتها من أول، طلع بيزيد لي عنده، خصم اللي فات من اللي حصله، قال طلع بيزيد لي عنده. أولاً يا أخي، أي واحد يروح بهذه النفسية يأخذ 100,000 صلاة؟ يعني الآن الأجر هذا اللي يصلي في مكة يأخذ 100,000 صلاة، أي واحد يعني مخلص من غير مخلص، رايح رياء، رايح بالشكل هذا، رايح 100,000 هذه كل واحد يحصل عليها؟ ثانيا 100,000 هذه قلنا الآن لو أنها توازن النعم التي عندنا ما وزنتها. النعم السمع والبصر والعقل والتنفس، وإذا زوجك وأنعم عليك وأعطاك مالا ورزقك وأولاد والصحة والعافية والبيت والوظيفة ومصدر الرزق، يعني هذه كل اللي تسويه هذا ما يطلع شيء في الله. فكيف بعدين توازن فيها المعاصي وأنها تغطي المعاصي وتزيد وأنك بعد تبغى الجنة؟ فالمشكلة أن الناس، بعض الناس لا يدرك أنه مهما فعل من طاعات ما يغطي لله، فكيف بعد ذلك يعتمد أن عنده رصيد من الطاعات ممكن يفجر ويفسق ويعصي ويعني في شيء يغطي؟ كيف هذا؟ لا يمكن أن يتفق هذا مع هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل لو أنه يجر من على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة. لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت في طاعة الله، على وجهه يجر في طاعة الله، مساجد وحج وعبادات كلها وراء بعض،
وليس على رجليه، على وجهه، يأتيها على وجهه بغاية المشقة. إذا جاء يوم القيامة وصار فيه الوزن سيحتقر ما عمل ولن يراه شيئا. فكيف إذن يأتي مثل هؤلاء بهذه النفسيات؟ رزقني الله بأربع أولاد لم أذبح لهم. لا بأس أنك تذبح، ولو كان بالعيد في العيد تذبحها بنية عقيقة، ولو ذبحتها معا أربع أيضا. الغازات التي تخرج من التفاعلات الكيميائية لا تفطر إن شاء الله، ولكن لا تتعمد شمها لئلا تؤذيك، لأن بعض الغازات شمها يحتمل أن يسبب تقيؤا. بعض الغازات الكيميائية ممكن تسبب تقيؤ، ولا يجوز للإنسان أن يتعمد، الصائم أن يتعمد التقيؤ. طيب، حاولت إخراج البلغم فتقيأت. لا يجب على الإنسان أن يضر بنفسه لأجل إخراج شيء خشية أن يكون يفطر إذا كان يضر بنفسه. ولذلك فإن الإنسان يخرج هذا بشكل طبيعي، والذي يظهر أن هذه المرأة قد تكلفت، لأن البلغم إذا وصل إلى الفم إخراجه عادي، لكن يبدو أن هذا يمكن ما وصل وهي تريد أن تخرجه من أقصى الحلق فتقيأت. فالإنسان لا يضر بنفسه، لا يفعل فعلا يضر بنفسه لمثل هذا أبدا. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هل يشترط الانتظار حتى ينصرف الإمام؟ معنى ينصرف يعني يسلم من الصلاة، وليس معنى ينصرف يعني يخرج من المسجد. ما حكم المناكير؟ لابد من إزالتها عند الوضوء. يحج أو يعتمر ثم ينوي أنه لأمه المتوفاة بالرغم من الأم في حياتها لم يلزمها الحج لقلة النفقة. إذا ماتت لا بأس أن تحج عنها أو تعتمر بعد وفاتها. الشعر اللحية يجب تركه لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا، يعني أتركوا، أرخوا، أرجوا، وفروا، كلها تدل على التكثير. ما معنى اجعله الوارث منا؟ يعني اجعل هذه النعم التي أعطيتنا من السمع والبصر وغيرها القوة كاملة حتى نموت ونورثها لمن بعدنا من أولادنا، يعني أنها تكمل لنا حتى الموت، لدرجة أنه يمكن يفيض ويزيد فتكون في أولادنا من بعدنا. اعتمرت قبل سنوات فضاع نعلي فأخذت نعلا من مجموعة عند باب الحرم لا تبدو أنها لأحد، يأخذها ثم يشتري نعلا فيعيدها. إذا عرف أنها ليست لأحد أخذها واشترى نعلا وأعاد الأولى مكانها، ولو تصدق بثمنها الآن إذا كان ما أعادها عن صاحبها. طيب، يأخذ دروسا خصوصية في اللغة الإنجليزية ما دام ما لا يترتب على ذلك محظور أو محرم مثل رشوة مدرس ونحوه فلا بأس. أصلي سنة المغرب فدخل معي رجل، هل أجهر بالقراءة؟ نعم، تجهر بالقراءة لأنك صرت إماما وتبقى على نيتك. ذهبنا إلى مكة أنا وزوجي وأولادي وطفنا وسعينا ما عدا الولد والبنت، كان باقي لهم شوط من السعي فأبونا تاه، وقمت أنا وأخوهم الصغير وسعينا عنهم عن ولد والبنت وقصرت بنت فقط، ثم قال لي زوجي لا يجوز ذلك فأخذنا الولد والبنت وسعينا الشوط الباقي وقصرنا والبنت ثانيا والولد قصرنا له من بعض شعراته. هذا الزوج جيد لأنه عرف ماذا يجب عليه وأنقذ الموقف، وبالتالي بقي قص من باقي الرأس لأجل الولد ولو تأخر القص. هل يجوز أن يدفع الزوج زكاة مال الأخت المطلقة التي تصلي أحياناً وليس لها مصدر رزق؟ نعم، ما دامت ليست بتاركة للصلاة بالكلية، فإذا تركت الصلاة بالكلية لا يجوز إعطاؤها حتى تصلي. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. نقضي الطرفين؟ متى نقرأ الفاتحة إذا كان الإمام لا يتوقف؟ على مذهب من يوجب القراءة تقرأ بعد الفاتحة، بعد الإمام إذا انتهى من الفاتحة، أو تقرأ قبله عند على قول بعض العلماء قبل أن يبدأ هو بالفاتحة. هل يجوز صلاة الاستخارة عندما أود الذهاب للعمرة؟ في الطاعات المشروعة لا يستخير الإنسان، أن هذه طاعة الآن، طاعة لا تحتاج إلى استخارة لأن أمر مشروع، أمر مشروع وعليه فيه أجر. لكن لو أنه تردد بين طاعتين أيتهما أقرب إلى الله أو أفضل بالنسبة له، احتار يروح الحج ولا الجهاد، احتار يتزوج ولا يحج، يعني قد تأتي طاعتين، قد يكون هناك طاعتان يتحير بينهما، هذه ربما يكون فيها مجال الاستخارة. الذهاب العمرة أفضل أو الالتزام بأداء الطاعات والمحافظة عليها؟ ما في تعارض، ممكن يذهب العمرة ويلتزم بأداء الطاعات ويحافظ عليها. صليت العشاء مع الجماعة في الركعة الثانية تأخرت عن الركوع فرفع وأنا لم أركع، تركع وترفع وتتابع الإمام وتتوب إلى الله إذا كنت تأخرت دون عذر. صلاة ركعتين بعد صلاة التراويح مع الإمام لا بأس، يجوز. لبس البنطلون للنساء منع منه العلماء لقضية التوسع وما حدث فيه من المصائب العظيمة، ولذلك منعوه سدا للذريعة. لبس القصير والشفاف أمام النساء هذا مما عمت به البلوى في هذا الزمان، ولا يجوز أن المرأة تلبس قصيرا أو شفافا في العورة التي يجب سترها أمام النساء. فأحيانا بعضهن تلبس فتحة إلى منتصف الفخذ أو شفاف من هذه الجهة أو أسفل أو في البطن كله، أو فتحة أيضا شفافة في الظهر إلى آخر الظهر، وهذا لا يجوز. وكذلك الضيق خصوصا ما بين السرة والركبة هذا لا يجوز لبسه حتى أمام النساء. إدخال الإعلانات التجارية إلى المسجد لا ينبغي، تخرج الإعلانات التجارية خارج المسجد. يقول هل الأشياء التي تدفع للتأمين ثم بعد ذلك للتأمينات ثم بعد ذلك ينتهي من عمله ويأخذ مبلغا من التأمينات، إذا دفع على أنه تأمين فإنه عند انتهاء عمله وأخذ المبلغ لا يأخذ إلا ما خصموه منه؟ هب أنهم خصموا 5% 5% 5% بلغت مثلا 100,000 ريال، وأنت طالع عطوك في التأمين، في التأمين بالذات عطوك 150,000، 100 التي خصمت منك تأخذها والباقي تتصدق به تتخلص منه. علي أيمان كثيرة، كل يمين بكفارة حتى تنتهي منها. قطرة العين والأنف، قطرة العين جائزة على الراجح وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، قطرة الأنف لا، لأن الأنف مدخل مباشر إلى الحلق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.